بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر بعضهم عثرت على في الدرس السابق قلنا أن المحقق النائني لم يستدل على مطلوبه بدليل واضح، لكن عثرت أن بعضهم ينقل عنه العهده عليه، يذكر عنه صورة برهان لإثبات أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل الملكة والعدم. وحاصل ما ذكره هذا هو أن الإطلاق عبارة عن تسلية الحكم لمورد القيد وغيره، إطلاق عبارة عن تسلية الحكم لمورد القيد وغيره، يعني المقيد وغير المقيد. في قبال التقييد الذي هو عبارة عن اختصاص الحكم بمورد القيد، فالتقييد اختصاص الحكم بمورد القيد، الإطلاق عبارة عن شنو؟ عن تسرية الحكم بمورد القيد وغيره. حينئذ يقول لا بد أن يكون، حينئذ المطلق لا بد أن يكون مقسما للمقيد وغيره حتى يمكن تسريته لكل منهما، فلا بد أن يكون مقسما لهما للمقيد وغيره حتى يمكن تسرية الحكم لكل منهما، وبذلك يتحقق الإطلاق. وأما إذا لم يكن مقسما لكل منهما، المطلق لم يكن مقسم للمقيد وغيره، إذن يمتنع تسريته ماذا؟ تسرية الحكم للمقيد وغيره، يعني يمتنع حينئذ الإطلاق. بناء على هذا يقول ففي كل مورد يمتنع فيه التقييد يمتنع فيه الإطلاق، وهذا هو المطلوب، وهذا يثبت أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم. في كل مورد يمتنع فيه التقييد ويصبح التقييد ممتنعا، واضح أنه يمتنع شنو؟ يمتنع الإطلاق، لأن الإطلاق هو عبارة ماذا؟ عن تسرية الحكم إلى المقيد وغيره، فإذا امتنع التقييد في مورد امتنع شنو؟ تسرية الحكم إلى ذلك المورد، وهذا معناه عدم الإطلاق، فيكون الإطلاق ممتنعا، فيكون التقابل يثبت بذلك أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. إذن الإطلاق لا يثبت في مورد إلا إذا أمكن التقييد، إذا أمكن التقييد في هذا المورد حينئذ يكون الحكم ساريا إلى هذا وغيره فيتحقق الإطلاق. أما إذا فرضنا في مورد امتنع فيه التقييد حينئذ لا يكون الحكم ساريا إلى هذا وغيره، وهذا معناه امتناع الإطلاق. مثلا إذا فرضنا أن تقييد الإنسان تقييد الإنسان بالعلم محال، تقييد الإنسان بالعلم هذا التقييد محال، في هذا المورد كان التقييد محالا، حينئذ واضح أن الحكم الثابت للطبيعة يستحيل ماذا؟ يستحيل أن يسري لهذا الفرد، فتمتنع تسرية الحكم إلى الواجد للقيد والفاقد للقيد. لماذا؟ لأن أساسا هو التقييد بحسب الفرشنة محال وممتنع. بعبارة أخرى أن الحكم يختص بغيره، أن الحكم يختص بماذا؟ بغيره، وهذا معناه أن الحكم لم يكن ساريا في جميع الأفراد، وهذا معناه أنه لا يكون مطلقا. هذا الكلام في الحقيقة لا يخلو من شو نسميه نوع من عدم الوضوح، باعتبار أن التقييد والإطلاق اللذين نبحث عنهما في المقام ونتحدث عن نوعية التقابل بينهما هما التقييد والإطلاق اللذان هما من طوارئ الماهية وعوارض الماهية بقطع النظر عن تعلق الحكم بها، وفي مرحلة متقدمة على مرحلة تعلق الحكم بهما. نتحدث عن الماهية عندما تلاحظ، حينئذ يقال بأن هذه الماهية عندما عند لحاظها تارة تكون مطلقة وأخرى تكون ماذا؟ مقيدة، بقطع النظر عن تعلق الحكم بها. قبل تعلق الحكم بها الماهية إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. وقد اتضح مما تقدم أن الإطلاق هو عبارة عن لحاظ الماهية مع عدم لحاظ شنو؟ القيد. هذا هو الإطلاق. والتقييد عبارة عن لحاظ الماهية زائدا لحاظ ماذا؟ لحاظ القيد، زائدا لحاظ القيد. هذه تقسيمات الماهية واعتبارات الماهية. الماهية تارة تكون مطلقة وتارة تكون ماذا؟ مقيدة. إذن الإطلاق هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن لحاظ الماهية مع عدم لحاظ القيد، مع عدم لحاظ القيد. هذا هو الإطلاق. ومن الواضح أن هذا الإطلاق بهذا المعنى لا يتوقف على إمكان تقييد الماهية، ما يتوقف على إمكان تقييد الماهية. أي علاقة لإمكان تقييد الماهية بلحاظ الماهية مع عدم لحاظ قيد شنو؟ معها. لحاظ الماهية مع عدم لحاظ قيد معها لا يتوقف على إمكان تقييد الماهية، حتى نقول أن هذا يكون مستحيل عندما يكون تقييد الماهية بقيد من القيود محالا. بعبارة أخرى أن الإطلاق هو لا يزيد عن لحاظ الماهية، ليس شيئا أزيد من لحاظ الماهية. الإطلاق هو عبارة عن لحاظ الماهية منضما إليه مقترن بماذا؟ بعدم لحاظ القيد، عدم لحاظ القيد. إذا لاحظت الماهية ولم تلحظ القيد، حينئذ يقال أن هذه الماهية ماهية شنو؟ ماهية مطلقة. فهل يا ترى يمكن أن نقول أن لحاظ الماهية موقوف على من؟ موقوف على إمكان تقييد الماهية بقيد شنو ذا؟ بحيث إذا استحال تقييد الماهية بقيد لا يمكن لحاظ الماهية. يمكن لحاظ الماهية، يمكن الإنسان يلحظ الماهية وتفتارة يلحظها مجرد من دون أن يلحظ القيد، وأخرى يلحظها مع لحاظ القيد. هذا لحاظ الماهية من دون لحاظ القيد هذا لا يتوقف، الذي هو حقيقة الإطلاق بحسب الفرض الثبوتي والذي نتحدث عنه بقطع النظر عن تعلق الحكم، هذا لا يتوقف على إمكان تقييد الماهية بقيد. بل حتى لو فرضنا استحالة تقييد الماهية بقيد ما، بقيد ما، مع ذلك نقول أن الإطلاق موجود وممكن، بل ضروري بناء على أن التقابل بينهما تقابل سلبي جو يكون ضروري الإطلاق، مو أنه يكون ممكن. بالرغم من ماذا؟ من استحالة تقييد الماهية بقيد ما، هذه الماهية يستحيل تقييدها بقيد ما، مع ذلك الإطلاق ثابت ويمكن لحاظ الماهية مجردة عن ماذا؟ عن لحاظ ماذا؟ عن لحاظ القيد. فإذا لا يمكن أن نثبت استحالة الإطلاق بما ذكره، لأن ما ذكره ناظر إلى مرحلة متأخرة ليس هي محل كلامنا. نحن نتكلم عن الماهية بقطع النظر عن الحكم عليها. نعم، بعد أن نلحظ الماهية مع مجردتان أو قل بعضا أو قل نلحظ الماهية ولا نلحظ معها القيد، إذا صب عليها الحكم حينئذ يكون من لوازم ذلك وماذا هو أن الحكم يكون ساري وثابت لجميع الأفراد المقيد وغير المقيد، الواجد للقيد وشنو والفاقد للقيد، واضح؟ فيكون ثابت لجميع الأفراد، الواجد للقيد والفاقد المن والفاقد للقيد، يكون ثابت للإنسان الواجد للقيد والإنسان الفاقد للعلم، واجد للعلم والفاقد للعلم. هذا من نتائج لحاظ الماهية من دون لحاظ القيد معها عندما ينصب الحكم عليها، فإن لازم ذلك هو سريان الحكم إلى جميع ماذا؟ إلى جميع الأفراد في قبال التقييد الذي يمنع من إسراء الحكم إلى جميع الأفراد. لماذا؟ لأنه عندما لاحظ الماهية لاحظها بقيد زائد، لاحظ معها قيد ماذا؟ زائد. هاي ملاحظة القيد الزائد تستوجب في الحقيقة تضييق سعة دائرة الماهية وجعلها غير منطبقة وغير سارية إلى بعض الأفراد أو إلى تلك الأفراد الفاقدة لذلك القيد الملحوظ عند لحاظ ماذا؟ عند لحاظ الماهية. إذن الصحيح هو ما تقدم من أن الإطلاق والتقييد الثبوتيين بهذا المعنى الذي طرحناه التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ما هو نوعه. بعد ذلك يقع الكلام في اسم الجنس، أول مطلق يواجهنا ويقع فيه الكلام بعد هذه الأبحاث المتقدمة هو اسم الجنس. في اسم الجنس وقع الكلام في أنه هل هو موضوعا للماهية المطلقة بحيث يكون الإطلاق مدلول وضعي لاسم الجنس ويكون استعماله في المقيد استعمال شنو في غير ما وضع له، هل يكون مجاز أو لا، وأن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية شنو المقيدة، الجامع بينهما. ويترتب على ذلك أن استعمال اسم الجنس في المقيد استعمال شنو حقيقي، لأنه موضوع للجامع بينه وبين الماهية المطلقة، بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، مع وضوح طبعا وضوح أن قطعا لا أحد يقول ولا أحد يحتمل أن اسم الجنس موضوع الماهية المقيدة بلا إشكال، اسم الجنس قطعا ليس موضوع للماهية شنو المقيدة، وإنما الخلاف في أن موضوع الماهية المطلقة بحيث يكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللافظ، أو أنه موضوع لماذا للجامع بين الماهية المطلقة والماهية شنو المقيدة. السابع هذه الماهية المطلقة اللي يدعى أو أحد القولين يقول أن اسم الجنس موضوع لها، ما هو المراد بها؟ الجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة الذي رأي الآخر يقول أن اسم الجنس موضوع له، ما هو المراد به؟ هذا على الخلاف في تشخيص أن الماهية المطلقة شنو هي وأن الجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة ما هو المراد به، بس المعروف والمشهور هو أن المراد بالماهية المطلقة هي لا بشرط شنو قسمي، الماهية لا بشرط القسمي، ما هي لا بشرط القسمي التي يكون الملحوظ فيها هو الجامع بين الفرد الواجد للقيد والفرد الفاقد المن للقيد. يعني قلنا أن في الخارج لا يوجد إلا فردان، واجد للقيد وشنو وفاقد للقيد، لكن هذا لا يعني عدم وجود ماذا؟ عدم وجود جامع بينهما، جامع بينهما يتحقق في ضمن الفرد الواجب للقيد، ويتحقق في ضمن الفرد الفاقد علما للقيد. مفروض الإنسان الجامع بين الإنسان العالم والإنسان الفاقد علما للعالم الإنسان، هذا الجامع بينهما هو الملحوظ في الماهية لا بشرط شنو قسمي، ماهية لا بشرط القسمي في عالم الذهن ليست جامعا بين الماهية لا بشرط الماهية بشرط شيء والماهية شنو بشرط لا، ليست جامعا بينهما، وإنما هي وجود لها وجود مستقل في قبالهما، وليس جامعا لهاتين الماهيتين في عالم الذهن. كلها وجودات ذهنية مستقلة بثلاثة أنحاء، لكن الملحوظ بالماهية لا بشرط القسمي يكون جامع بين ماذا؟ بين الواجد للقيد وبين الفاقد شنو؟ للقيد، بين الواجد للقيد وبين الفاقد للقيد. الماهية المطلقة عندما يدعى الناس من جنس موضوع لها مقصود بها هذه الماهية لا بشرط شنو؟ لا بشرط قلوا القسمي، لا بشرط القسمي. فكأنها موضوع للجامع بين ماذا؟ بين الفرد الواجد للقيد والفرد الفاقد علما الفاقد للقيد. هذا اسم الجنس موضوع لهذا، يعني الملحوظ بهذا الاعتبار وبهذا اللحاظ اللي هو عبارة عن الجامع بين هذا وبين ماذا وبين ذاك. هذا رأيي في المسألة. أما إذا قلنا أنها موضوع للجامع بين الماهية المطلقة وبين الماهية شنو بالرياي المقيدة، بين الماهية المطلقة وبين الماهية المقيدة، لابد أن نفسر هذا الجامع بتفسير آخر غير الله بشرط شنو القسمي، لأن الله بشرط القسمي كما قلنا ليس جامعا بين الماهيتين الأخريين، وإن كان الملحوظ به يكون جامعا من الفرد الواجب للقيد والفرد الفاقد للقيد، لكن الماهية اللا بشرط القسمي ليست جامعا بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، وإنما قسم في قبالهما. واضح؟ فاختلفوا بأن المقصود بهذا الجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة هل هو الماهية اللا بشرط المقسمي، هل هو الماهية المهملة أو لا. هذا فالصورة عن النزاع الذي يقع في محل الكلام. الكلام في المقام يقع تارة في عالم الثبوت وأخرى في عالم الإثبات، والمقصود بالكلام في عالم الثبوت هو أنه هناك من استشكل في إمكان وضع اسم الجنس للماهية المطلقة بإشكال ثبوتي ليس له علاقة بعالم الإثبات، كما أن هناك من استشكل في إمكان وضع اسم الجنس للجامع بين الماهية المطلقة والماهية ماذا المقيدة. واضح أنه لا بد من دفع هذين الإشكالين حتى نصل إلى المقام الثاني الذي هو عالم الإثبات. في مقام الإثبات ماذا نقول؟ أن اسم الجنس علم الموضوع بعد القرار ماذا؟ أن كان كل منهما يقع الكلام في عالم الإثبات. وأما إذا استحال وضع اسم الجنس للماهية المطلقة بعد ماكو مجال للبحث الإثباتي يتعين ورعا من الجامع إذا فرضنا دور عن الأمر بينهما ولا ثالث لهما، وإذا استحال الثاني يتعين ماذا؟ يتعين الأول، ولا داعي أيضا للبحث الإثباتي. الإشكال الثبوتي في وضع اسم الجنس للماهية المطلقة هو هذا الإشكال المعروف، وهو أنه أن وضع اسم الجنس للماهية المطلقة يعني أن الإطلاق يكون جزء المعنى الموضوع له اللافظ، يكون جزء المعنى الموضوع له اللافظ. إذن اللفظ موضوع علما للماهية المقيدة بالأسماء الماهية المطلقة، ف الملازم معنى يعني يدخل في موضع له اللفظ. وحيث أن الإطلاق كما تقدم من شؤون اللحاظ وليس من شؤون الملحوظ، فتقدم سابقا الإطلاق من شؤون اللحاظ مو من شؤون الملحوظ. اللحاظ مرة يكون مطلق مرة يكون شنو مقيد، فهو من شؤون اللحاظ. هذا معناه شنو؟ واللحاظ أمر الذهن بلا إشكال. اللحاظ أمر شنو؟ أمر الذهن بلا إشكال. تصور وهو أمر الذهن. فإذا يلزم من كل ذلك ماذا؟ أن يكون المعنى الموضوع له اسم الجنس مقيد بالإطلاق الذي هو عبارة عن اللحاظ الذي هو عبارة عن أمر ذهني، فيكون مقيد بأمر شنو؟ ذهني. ومن الواضح بأن هذا المعنى المقيد بأمر ذهني يستحيل انطباق على من؟ على الخارج. ما ممكن انطباق على الخارج لأنه مقيد بقيد ذهني، فكيف يمكن انطباقه على من؟ على الخارج. مع أنه لا أشكال أن معاني اسم الجنس معنى اسم الجنس ينطبق على من؟ ينطبق على الخارج بلا اشكال. معنى اسم الجنس كل اسم الجنس حيوان انسان وكذاك معناه ينطبق على من؟ على الخارج. بينما اذا قلنا ان اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الاطلاق والاطلاق من شؤون اللحاظ واللحاظ امر ذهني يكون مقيد بامر ذهني، وحينئذ ينبغي ان لا يكون منطبق على عالم هذا إشكال. إشكال ثبوتي، هذا إشكال ثبوتي يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن نجزم بأنه أن اسم الجنس ليس موضوع المد الماهية المطلقة، لا يتعين أن يكون موضوع الجامع بين المطلقة والمقيدة. زين، هذا الإشكال دفعة يكون إما بهذا البيان بأن يكون ببيان أن هذا ناشئ في الحقيقة من عدم، يعني شو نقول، من عدم وخمس الجسارة، ناشئ من مثلا من عدم وضوح معنى الواضع، أنه يستحيل أن يضع اسم الجنس للماهية المطلقة. للماهية المطلقة طبعا مع تسليم ان الاطلاق من شؤون اللحاظ، هذا تقدم سابقا، ليس من شؤون الملحوظ، اطلاق من شؤون اللحاظ، وتسليم ان اللحاظ امر شنو؟ امر ذهني بلا اشكال. تسليم ان اللحاظ ايضا امر ذهني، لكن دعوى استحالة أن يضع الواقع اسم الجنس للماهية المطلقة، يعني للماهية خنقول المقيدة باللحاظ الذي هو أمر شنو؟ أمر ذهني. هذه دعوى الاستحالة على المواضحة. ليش؟ لأن الواقع في الحقيقة هو إيجاد علقة سببية بين لفظ وبين شنو؟ بين صورة المعنى في الحقيقة وبين ذات المعنى، إيجاد علقة لفظية بين لفظ وبين صورة المعنى في الذهن، بحيث يكون وجود اللفظ في الذهن عند سماعه رأسا يكون سبب في انتقال الذهن المن إلى 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 المعنى، لكن المعنويا في الذهن، فتكون العلقة السببية حاصلة بين اللفظ وبين صورة المعنى. يعني قل بعبارة أخرى وجود معنويا في الذهن هو عبارة عن صورة المعنى، وليست العلقة السببية الحاصلة بسبب الواقع تحصل بين اللفظ وبين ذات المعنى، وإنما اللفظ تصور الوجود، تصور ايش يقولون؟ نتصور الله ونتصور المعنى. تصور المعنى يعني شنو؟ يعني الوجود الذهني للمعنى. فالعلقة السببية حاصلة بين ذات الله وبين ماذا؟ وبين المعنى. بمعنى بهذا المعنى، بمعنى انه حتى الله تصوره يكون موجب لتصور ماذا؟ لتصور المعنى. تصور اي بالفاظ احسن، حتى في الذهن، يعني حتى اللفظ هو في الحقيقه يعني صحيح السمع بحواسه، لكن يتصوره وعندئذ ينتقل ذهنه من تصور اللفظ الى تصور ماذا؟ الى تصور المعنى. فهو علاقه بين تصورين، بين تصورين في عالم الذهن، علاقة بين تصورين في هذا هو الوضع. هذا هو الوضع. وبناء على هذا التفسير في الوضع أيضا يرون في أن يكون هناك علقة سببية بين لفظ الإنسان وبين شنو؟ وبين الماهية المطلقة، بحيث يكون تصور لفظ الإنسان وحضور هذا اللفظ في الذهن يوجب تصور الماهية شنو؟ الماهية المطلقة، يعني الماهية التي يكون الإطلاق جزءا منها، هنقول الشيء، واللي الإطلاق اللي هو من شؤون اللحاظ، واللحاظ أمر شنو؟ أمر شنو غير في هذا؟ أوامر ذهنية. فيكون هناك علقة بين تصور اللفظ وتصور هذا المعنى، يعني تصور الماهية المطلقة. ليس بذلك معذور، ليس بذلك معذور. سماع اللفظ يجب انتقال الذهن علما الى تصور هذه الماهيه المطلقه، مو تصور الماهيه المقيده، ولا تصور الماهيه مثلا شنو بشرط لا ولا بشرط شيء، وانما تصور الماهيه شنو القسم الثالث هي لا بشرط افرض شنو مقصد قسمي. اي غير في ان يقال بان هذا اللفظ تصوره يوجب تصور الماهيه المطلقه، وليس في ذلك اي معذور. مسألة الانطباق على ما في الخارج، أنه سوف يمتنع انطباق على ما في الخارج، لا يمتنع انطباق على ما في الخارج، لأن المقصود بالانطباق على ما في الخارج هو أن يكون المعنى المتصور نتيجة سماع اللفظ يلحظ ثاني في ماذا؟ يلحظ ثاني في الخارج، يلحظ ثانيا في ماذا؟ في الخارج. هذا المقصود. وأي غير في أن تكون الماهية المطلقة التي كان تصور الله موجبا لتصورها تكون ملحوظة ثانية في أما في ماذا؟ في الخارج. وإلا نفس المعنى بقيد اللحاظ وبقيد اللفظ لا، ليس المقصود هو أنه هو بنفسه ينطبق على ماذا؟ على ما في الخارج، وإنما هو يكون ثانيا في الخارج، ثانيا في جميع أفراده، في جميع الأفراد المتحققة في الخارج، فيكون ينطبق على ماذا؟ على جميع الأفراد المتحققة في الخارج. إذا تصورنا وضع لفظ للماهية وقيد الإطلاق، والإطلاق أمر لحاظ من شؤون اللحاظ، واللحاظ أمر ذهني، يمكن وضع اللفظ لهذا ويكون تصوره موجب لتصور الماهية المطلقة. تحقق في الخارج، أما هذا يكون باعتبار أنه عندما لاحظ الماهية لاحظها ثانية في ماذا؟ في أفرادها. يكون قابل لتحقق ماذا؟ للتحقق في الخارج. وإذا تعلق به الحكم حينئذ يكون الاتيان بفرد من أفراد الخارج امتثالا لذلك الحكم. ما يقدر يقول بأنه ما امتثلت، لأن أنا أريد منك شنو؟ الفرد المقيد بالوجود شنو؟ بالوجود الذهني. لا، هو يريد منه هذا الفرد الخارجي. ولماذا؟ كيف تنطبق الماهية عليه؟ باعتبار أنها لوحظت ثانية في ذلك. فلا توجد مشكلة في الحقيقة، وهذا يمر بالكفاية بالخصوص دائما، وأنه المطلب اللي يقيد باللحاظ بعد هذا يستحيل وضع اللفظ له، لأنه يؤدي إلى عدم، حسب تعبير هذه الكفاية، إلى عدم التمكن من ماذا؟ من الامتثال، لأنه شيء مقيد بالوجود الذهني، كيف يكون تعليقه في الخارج؟ وصلى الله على محمد.